بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف وفيه مباحث أي مبحث النبوة فيه عدة مباحث. الأول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله. المبحث الأول من مباحث النبوة راح يتكلم به عن المبحث نبوة خاصة. النبوة الخاصة هي نبوة خاتم الأنبياء نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الدلائل على نبوته ثلاثة، راح يطرح المصنف ثلاث أدلة على نبوته. الدليل الأول لأنه أظهر المعجزة على يده، يعني لأن الله عز وجل أظهر المعجزة على يده، والمعجزة هو الأمر الخارق للعادة اللي ما يتمكن أهل زمانه أن يأتوا بمثله. عندما يأتي به النبي ويطابق دعواه ويقرنه بالتحدي، يعني يطلب من المقابلين يتحداهم بأن يأتوا بمثله وهم يتعذر عليهم أن يأتوا بمثله، هذا يدل على عجزهم، والمعجزة دليل صدق النبي، فهي طريق تصديق الأنبياء. نعم، وقولنا بأنها خارق للعادة يعني ليست ضد نظام الكون، يعني هي مو تخالف نظام الكون، غاية الأمر هي غير مألوفة عند أهل ما اعتاده الناس، غير مألوفة، مو يعني أنها تصدر بدون علة ولا يعني أنها تخالف نظام الكون، ولكنها خارقة للعادة، يعني غير مألوفة عند عادة الناس، غير قادرين على أن يأتوا بمثلها، مخالفة للعادة الجارية ماذا عندهم، وتطابق دعوة، يعني عندما الشخص يدعي النبوة يكون المعجزة تكون مؤيدة لصحة كلامه ومطابقة لدعوة، وهو يتحداهم ويطالبهم أن يأتوا بمثلها، فإذا عجزوا عن ذلك هذا دليل على صدقه، لأن الله عز وجل لا يجري معاجزه لدى شخص كاذب عليه، لأن هذا قبيح لا يمكن ماذا فرضه. أما النبي الأعظم فمعجزاته كثيرة، أولى تلك المعجزات وأعظمها وأكبرها وأشهرها هي القرآن الكريم. القرآن الكريم معجزة خالدة للنبي الأعظم لزماننا ويومنا هذا، لأن معجزات النبي تقسم إلى قسمين، معجزة خالدة دائمية هي القرآن الكريم، ومعجزات آنية كانت تحصل في زمانه في عصره. القرآن الكريم باعتباره معجزة، طريق الاستدلال بإعجازه يكون على نحوين، مرة نستدل بإعجاز القرآن من حيث بلاغته، يعني هو كلام بليغ أعجز البلغاء أن يأتوا بمثله وفصيح، مع العلم هو نزل عند أهل مكة اللي هم معروفين بالفصاحة والبلاغة، وهذه مما جرى سنة الله عليه، إنه النبي الذي يبعث في زمانه يبعث بنفس الفن الذي اشتهر في زمانه. لهذا تلاحظون موسى عليه السلام جاء بفن السحر وإعجازه، لأن قومه كان مشهورين بالسحر، حتى لا يقال إن الله يجري في يده ما هم غير قادرين عليه، هو يأتي بالسحر هم مشهورين بالسحر وما يأتون ما قدروا يستطيعون يأتون بمثله، مثل أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء للناظرين مثلا، وأرمي عصاك فإذا هي ثعبان مبين وغيرها، ألقي عصاك فإذا هي ثعبان مبين وغيرها. وبعد عندنا مثلا النبي عيسى عليه السلام كانت معجزته الطب، مع أن أهل زمانه كانوا مشهورين بالطب، يحيي الموتى ويبرئ الأكمة، نفس الكلام في معجزة نبينا الأعظم، معجزة كانت جاءت على مطابق ما اشتهر به قومه، قومه كان معروفين بالفصاحة والبلاغة، ومع ذلك جاء القرآن بلغتهم ومن حروف كلماتهم وما استطاعوا أن يأتوا بمثله. لهذا القرآن الكريم تحداهم أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، قل فآتوا بعشر بعشر سور مثله مفتريات، وهم يقولون إنه هذا كلام افتراه محمد. قل أنتم أتوا بعشر سور مفتريات مثله، أيضا افتروا وأتوا بمثل بعشر سور مثله، ما استطاعوا. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ما استطاعوا أن يأتوا بمثله. ثم تحداهم بآية واحدة منه لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. فمن قرآن إلى عشر سور إلى سورة إلى آية ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، مع أنهم كانوا معروفين بالفصاحة والبلاغة ومشهورين به. فادعوا أنه هذا ليس من كلام البشر، ثم ادعوا أنه سحر، ثم ادعوا أنه كلام مجنون. ومع أن القرآن الكريم جاء من نفس كلامهم وبما اشتهر من فصحاء كلماتهم، فإذا مرة إحنا نستدل بإعجاز القرآن من حيث فصاحته وبلاغته، وأكو طريق آخر للإعجاز بالقرآن إنه هو في نفسه معجزة. كيف ذلك؟ أولا القرآن الكريم اللاحظة كتاب مفصل مشتمل على جمة وعدة من العلوم، فيه مباحث المبدأ والبعاد، علوم الأخلاق، علم السلوك، أحوال القرون والأمم السابقة، القصص فيه اللي نقلت فيه، نعم وكثير به تشريعات وأحكام تنظم حياة الفرد والمجتمع. وهذه كل هو القرآن في نفسه معجزة. لماذا؟ لأن ما يمكن تأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمثله. كيف ذلك؟ النبي عمره 40 سنة ونزل عليه الوحي، وسابقا ما كان مشهور عن النبي لا أنه معلم ولا شاعر ولا طالب علم، بل حتى يروي التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إلا مرتين. نعم عليكم السلام، لم يخرج من مكة إلا مرتين، إحداهما في تجارة نعم مع عمه أبي طالب وفي مدة يسيرة ورجع، والأخرى نعم بطلب تجارة في مدة يسيرة ورجع، وكان عمره 40 سنة، وما عرف أنه خلال سفره وخروجه من مكة في هاي المرتين ذهب لطلب علم أو مثلا للقاء علماء أو أحبار حتى يعلموا هذا الكتاب. وفجأة بعد 40 سنة ينزل الوحي عليه، والنبي ينقل الآيات بإعجازها والعلوم اللي ينقلها، يعني فجأة، هذا من غير الممكن أنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أتى به من نفسه أو من تعليم ساحر كما يقولون. فهذا شيء هو في نفسه إعجاز، لأن يصعب تعقل أن النبي يؤلفه من نفسه. فإذا أكو طريقتين للاستدلال بإعجاز القرآن، أما ببلاغته وفصاحته، أو الطريق الثاني هو في نفسه معجزة، لأن ما يمكن تعقل أن النبي يأتي به ماذا؟ من نفسه، خصوصا أن النبي لم يعرف عنه أنه معلم أو شاعر أو تعلم وحضر عند آخرين حتى يأخذ من عندهم، يعني من معلميه وأساتذته مثلا أو شيوخه. فلهذا هذا يكون طريق علما لإعجاز القرآن الكريم. اثنين، عندنا معجزات حصلت للنبي لكن يسموها معجزات آنية، يعني حصلت في زمانه. من أشهرها حديث انشقاق القمر. حديث انشقاق القمر حصل في ليلة 14 من ذي الحجة، يروي الشيخ الطبرسي رحمه الله في تفسير مجمع البيان، يقول اجتمع الناس عند النبي وقالوا ما من نبي إلا وله آية، فما آيتك في هذه الليلة؟ فقال الذي تريدون، يعني ماذا تريدون من آية أنا أفعله لكم؟ فقالوا إن يكون لك عند ربك قدرا فمر القمر أن ينقطع قطعتين، يعني إذا أنت عندك قدر ومنزل عند ربك فاطلب منه أنه أنت تؤمر القمر أنه ينشق إلى فلقتين، فمر القمر أن ينقطع قطعتين. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك إني أمرت كل شيء بطاعتك. فرفع رأسه وأمر القمر أن ينقطع قطعتين فصار قطعتين، فسجد النبي شكرا لله تعالى. نعم، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال عد كما كنت، فعاد القمر كما كان والناس ينظرون. نعم، فبعضهم أعرض وأكثرهم قال سحر القمر سحر القمر، لأنهم رموا النبي بأنه ساحر، لأن جاي يفعل شيء خارق للعادة، ما مألوف على عادتهم. نعم، مع أنه هؤلاء السحر مع الاتفاق أنه كان مشهور في زمانه أن السحرة كانوا يفعلون سحرهم بالأمور الأرضية، بس ما يستطيعون يأثرون بسحرهم على الأمور السماوية مثل الكواكب والنجوم. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نعم، هذا حديث انشقاق القمر رواه جماعة كثيرة من الصحابة حتى بلغ حد التواتر، منهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر وجبير بن مطعم وكثيرين آخرين. نعم، هذا أولا. هاي طبعا حصلت في مكة، هاي المعجزة حصلت في مكة. اثنين، عندنا معجزة آخر حصلت للنبي هي نبوع الماء من بين أصابعه، يعني الماء خرج من بين أصابعه الشريفة. نعم، هذا الحديث أيضا يروي أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول عطش الناس يوم الحديبية، اللي هو يوم فتح مكة، كان المفروض يوم 6 هجرة، والنبي بين يديه ركوة. الركوة هي أشبه بالإناء يوضع به الماء للتوضأ، يتوضأون منه، فتوضأ منه فجهش الناس نحوه، يعني الناس جاءوا مسرعين مفزوعين، فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب، لأنه المسلمين قطعوا طريق من المدينة إلى الحديبية، وكان هذا طريق صحراء ما فيه ماء، فإلا ما بين يديك. يعني قالوا للنبي لا، ليس عندنا ماء نتوضأ أو نشرب منه إلا هذه الركوة التي بين يديك. نعم، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. فقلت كم كنتم؟ قال هذا السائل يسأل جابر، يقول له أنتم كم كنتم وشربتم من هذا الماء؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا هذا الماء، وإنما كنا 15,000، يعني 15,000، 15,000 يعني 1,500. أحسنتم. وهذا الحديث أيضا مروي في صحيح البخاري، نعم، وصحيح ابن حبان نقلوا هاي الرواية. هاي طبعا حديث انشقاق القمر وحديث نبوغ الماء ومن بين أصابعه. بعض العلماء يقولون هذه المعجزة أعظم من معجزة موسى بن عمران عليه السلام، لأن موسى بن عمران عندما ضرب على الحجر انفلق وانشقت 12 عينا منه، لكن الحجر من عادة يخرج منه الماء، لأن تعرفون يوجد بعض الماء يكون في جوف الأرض يخرج من بين الأحجار. أما خروج الماء من بين الأصابع هذا ليس هو المعتاد. نعم، فإذا هذه المعجزة كما يقولون هي أعظم من معجزة موسى بن عمران في انفجار الحجر له. نعم، لأن خروج الماء بكي ينبوع من بين الأصابع لم يكن متعارب، بل هو خلاف العادة. هذه معجزة. أيضا من معجزاته صلى الله عليه وآله إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، وهذا حصل بعدة مناسبات. من أشهر هاي المناسبات هو في مكة عندما أنزل الله سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الأقربين، يعني الوحي أمر النبي أنه يدعو أبناء قومه من عشيرة بني هاشم، لأن النبي أول ما بدأ بنشر دعوته نشرها بين قومه، أول ما بدأ بأقاربه، وانذر عشيرتك الأقربين. فالنبي أمر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يأتي له بفخذ شاة، وعسل من لبن. العسل هو كانت عبارة عن قوارير توضع فيها اللبن. وقال له اجمع لي بنو هاشم. فالنبي ذهب إلى أعمام النبي وأبناء عمومته ودعاهم، وكان من الحاضرين أبو جهل وأبو لهب، كانوا حاضرين من جماعة أعمام النبي أيضا موجودين. ففعل هذا أمير المؤمنين ودعاهم، وكانوا 40 رجلا، فأكلوا حتى شبعوا، ولم يبن النقص في الطعام إلا أثر أصابعهم. يعني كل ما كانوا يأخذون من الطعام ما ينقص، ويبين الطعام أثر الأصابع أنه مأخوذ منه لكن من دون أن ينقص. فدعاهم النبي بعد ذلك إلى الإسلام، فقام أبو لهب لعنه الله وقال كاد أن يسحركم محمدا بسحره، فانصرف وانصرف وهم معه. النبي مرة أخرى دعاهم في يوم آخر، وهم أكلوا من دون أن ينقص من طعامهم ماذا؟ شيئا. فهذه أيضا تعتبر من معجزات النبي، وهو ماذا؟ عدم انتقاص الطعام وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل. أيضا من المعجزات تسبيح الحصى في كفه. هذا الحديث بمعجزة تسبيح الحصى في كف النبي يرويه لنا الصحابي عبد الله بن عباس، يقول قدم ملوك حضرموت، هي مدينة موجودة في اليمن، على النبي صلى الله عليه وآله فقالوا كيف نعلم إنك رسول الله؟ فأخذ كفا من حصى بقربه وقال هذا يشهد إني رسول الله، فسبح الحصى في يده وشهد إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. هذا الحديث أيضا يروي ابن شهر آشوب في كتابه المناقب. نعم، وهذا بعض ما ذكر المصنف كما قلنا المعجزات الآنية الزمانية اللي كانت تحدث في زمانه. الدليل الثاني اللي ذكر المصنف قال إنه النبي الأعظم ادعى النبوة وأيد بالمعجزة فيكون صادقا، وإلا يعني لو لم يكن صادق في دعواه وظهرت المعجزة على يده وكان كاذب واقعا وحاشاه، لكان ذلك إغراء من الله للمكلفين بفعل القبيح. يعني كيف الله يظهر معجزته على يد كاذب؟ ولو كان هو كاذب وحاشاه، كيف يظهر معجزة ويجعل الناس تتبعه؟ هذا إغراء وخدع لهم، وهذا يعتبر أمر قبيح، والله يتعالى عن فعل القبيح. كيف يتركهم ينجرون وراء مدعي كاذب؟ هذا قبيح، والخالق سبحانه لا يفعل القبيح. فإذا ما قلنا إنه يكون صادق مع ادعائه للنبوة وظهور المعجزة، كان يلزم من الله لو هو كان واقع كاذب أنه لا يجري المعجزة على يديه ولا يجعل الناس تنخدع بالإنجرار ورائه. وبما أنه الله لم يكذبه بل أيده، إذن يكون صادقا في دعواه. هذا الدليل الثاني ذكره. الآن الشارح يقول المصالح اللي أجراها الله للعباد تختلف باختلاف الأزمان، وتختلف كذلك باختلاف الأشخاص، وهذا سر تعدد الديانات والشرائع. يعني بعض الشرائع مثل في زمن آدم ثم الأنبياء اللي بعده نوح وإبراهيم، اختلفت الشرائع وتغيرت وتعددت الأديان، كانت حسب اختلاف كل زمان وحسب حاجة أشخاصه، كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة. المريض تختلف استعدادات بدنه، مزاجه، قبوله للدواء، أحيانا يقبل دواء وأحيانا الدواء يؤثر عليه والآخر لا يؤثر فيتغير، نغير الدواء مرة أخرى. فالناس كانوا مثل المريض اللي نحتاج تغيير الأدوية لعلاجه باختلاف مزاجه ودرجات وتنزلات مرضه. فالله كان يعلم الناس هم كذلك يحتاجون بين فترة وأخرى تغيير الشرائع، تغيير الأنبياء. فالنبوة والشريعة كانت مختلفة بحسب اختلاف مصالح الناس، فلهذا تعددت الشرائع من آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى إلى خاتم الأنبياء. وهذا السر أيضا في نسخ الشرائع، كانت من تأتي شريعة نبي متأخرة تنسخ وتبطل العمل بالشريعة السابقة، لأن تلك الشريعة بعد ما تصبح صالحة لأن تعمل ويا الزمان الحالي. نعم، إلا شريعة الإسلام، لأن الله عز وجل جعل سره في أنها تكون خاتمة الشرائع وتصبح لكل زمان ومكان. فالإسلام من المسيحية من جاءت نسخة اليهودية، والإسلام من جاء نسخ النصرانية اللي كانت قبله، وهذا السر في نسخ الشرائع بعضها لبعض. نعم، لأن حاجة الزمان كانت تتغير بحسب اختلاف أصحابها، فلذلك اقتضت الحكمة الإلهية تعدد النبوات وتعدد الشرائع وكون بعضها ناسخة لبعضها. والدليل على صحة النبوة النبي إنه أظهر المعجزة على يده، وإلا لو كان هو غير، هو ليس نبي حق، لما كان لله أن يظهر المعجزة على يده. وهذا يحتاج بيان أمور ثلاثة: أولاً، لابد نثبت أن النبي ادعى النبوة. ثانياً، نثبت أن النبي ظهرت المعجزة على يده، على اعتبار المعجزة هي ماذا؟ دليل صدق نبوته. وثالثاً، إذا اجتمع ادعاء النبوة مع ظهور المعجزة وعجز الناس أن يأتوا بمثله، رح يثبت ماذا؟ نبوته، وهو المطلوب. أما إن النبي ادعى النبوة فهذا ثابت بإجماع واتفاق المؤرخين وجميع المسلمين، بل حتى من غير المسلمين، مثل منه الأصحاب الشرائع السابقة كاليهود والنصرانية اللي عاصروا زمن النبي، أيضا شهدوا ونقلوا في التاريخ إن النبي ادعى ماذا؟ النبوة. والتاريخ مشحون بذلك، وينقلون المؤرخين من تاريخ الإسلام وغيره إنه ظهر في شبه الجزيرة العربية رجل اسمه محمد بن عبد الله ادعى النبوة. والقرآن نقل ذلك في قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا أولا. ثانيا، لابد نثبت أن النبي أيضا ظهرت المعجزة على يده، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، الخارق يعني الذي لا يستطيع الآخرين أن يأتوا بمثله، خارق للعادة يعني على العادة المعروفة عند الناس، مو إنه ماذا؟ مخالف للتكوين، يعني مو المعجزة معلول بدون علة، لأن هذا راح يبطل قانون العلية وهذا باطل، ولا إنه يخالف نظام الكون، لأن هذا يلزم ماذا؟ مخالفة حكمة الله بأن الزمان يجري على نظام وحكمة. إنما كانت المعجزة كما يقول العلماء خارج عن علة، بس العلة غير معروفة عند من؟ عند أهل الزمان. ويذكرون مثال لذلك: في الأزمنة السابقة كانت تظهر أمراض بس ما يوجد علاج إلها، لكن لو جاء شخص وعالج هذا المريض إيش راح يصبح هذا الأمر؟ خارق للعادة عندهم، لأن جميعهم حتى أطبائهم وعلمائهم وحكمائهم يعجزون يشفون هذا المريض. فلهذا عيسى عليه السلام كان يشفي المرضى، كان يشفيهم بالإعجاز، بس مو كان يعني بالأمر التكويني الخارق للنظام، لا، كان بعلة لكن هم ماذا؟ لا يعرفوها. فهذا طبعا ليش يقولوا العلماء، حتى ما يجي شخص يقول إن المعجزة تخالف قانون العلية، لا، المعجزة مو إنها معلول بدون علة، علة إلها موجودة لكن إحنا ما مطلعين عليها، لأن كأهل زمان، لأن هي تخالف مقتضى العادة الجارية عندهم. نعم، هذا أولا. إذن هي أمر خارق للعادة، وفينا شنو معنى خارق للعادة؟ مو تخالف نظام الكون، وإنما فيها علة لكن ما معروفة، ومطابقة لدعوة المدعي. يعني النبي إذا ادعى أنه نبي وجاء بالمعجزة، كون هاي تصادق دعواه مو تخالفه، وتكون مقرونة بالتحدي، يعني النبي يتحداهم أن يأتوا بمثلها. لهذا ورد عندنا في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا تحدي، نتحداكم تأتون بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم، فهذا. وثم بعد ذلك يتعذر على الخلق أن يأتوا بمثله، يعني وهذا واقع، مثلا قريش في زمانهم ما قدروا يأتوا بمثل القرآن، ولا بعشر سور ولا بسورة ولا بآية، إذن هم عجزوا عنه. فإذا لابد يكون أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، مطابق لدعوة النبي، يتعذر على الخلق أن يأتوا بمثله. نعم، أما كون خارق للعادة بينا أنه لا يخالف نظام الكون، ولكنه ماذا؟ يكون على خلاف العادة الجارية عندهم. وأما مطابقته للدعوة، يعني لابد يكون صادق مع دعوة النبي. لهذا الشارح يذكر في مسألة في قضية مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب شخص بعد وفاة النبي ظهر في زمن الخليفة الأول، ادعى أنه نبي، وسألوا الناس قالوا له أنه كل نبي له معجزة، ما هي معجزتك؟ وكان الناس الموجودين في مدينته والقرية يعانون من قلة الماء. قال معجزتي إني سوف أبصق بهذه البئر، كان موجود بئر فيها ماء، ما موجود فيها ماء إلا القليل الذي لا يصل الناس إليه. وقال سوف ماذا؟ سوف يرتفع الماء وينضب وينبع. من بصق مسيلمة في البصق، ماء واضح عندكم، يعني تفل فيه الماء الموجود في البئر، ماذا؟ نضب وانمحى. يعني هاي خلاف دعوة. هو شو ادعى؟ انه راح ينبع الماء، لكن هو حتى هذا الماء القليل ببصقه اختفى، فهذا دليل على كذبه. اذا دعواه ما مطابقة لمن؟ ما مطابقة للصدق الذي ادعى. امر اخر، التعذر على الخلق. ليش احنا نشترط في المعجزة انه الناس يتعذر يأتون بمثله؟ وإلا لو كان قادرين أن يأتوا بمثله بعد ماكو أفضلية للصدور عن النبي. لو كان شخص موجود في زمان النبي قادر على أن يأتي بالقرآن الذي أتى به، بعد ما تصبح أفضلية لصدور القرآن عن طريق النبي. وإلا إذا وقع كثير بعد ما يحصل على أنه أمر خارق للعادة. نعم، ولا شك أن المعجزات ظهرت في يد النبي ونقلت إلينا بالتواتر. شو معنى التواتر؟ التواتر هو الخبر اللي نقله جماعة كثيرة من الناس، يمتنع تواطؤهم على الكذب بسبب افتراقهم أو تعددهم أو عدم معرفة أحدهم للآخر. مثال ذلك، يعني مثلا يجي شخص ينقل لنا أن القرآن نزل على النبي، ويأتي الثاني والثالث والرابع وأحدهم لا يعرف الآخر، فيمتنع أنهم يكونون متفقين ومتواطئين على الكذب لاختلاف أزبانهم وعصورهم ومستويات الطبقة اللي نقلون عنها الحديث. فهذا يدل على أنه نقل بمن؟ بالتواتر. التواتر هو نوع من أنواع نقل الخبر الذي يفيد العلم واليقين. فلهذا معجزات النبي مخلوق نقلت إن بمن؟ بالتواتر. بل حتى أنه حتى الإسلام وظهور النبي والقرآن الكريم ومعاجز النبي وإخبارات النبي كلها نقلت بمن؟ بالتواتر. زمن عن زمن، عصر عن عصر، ينقل يد بيد. هذا يفيد ماذا؟ العلم. القرآن الكريم اللي تحدى به الله عز وجل الخلق وطلب أن يأتوا بمثله نقل بمن؟ بالتواتر. فلهذا ما قدروا أن يأتوا بمثله، بل عجز عنا حتى ماذا؟ مشهور الخطباء العرب اللي معروفين في ذاك الزمان، وهذا اللي دفع الناس في ذاك الزمان أن يحاربون النبي. هاي محاربتهم للنبي دليل عليهم على ماذا؟ على عجزهم. حاربوه بالسلاح والكلام والمال وبالسيوف، وحصلت معارك نقلها التاريخ، صار بيها سبي لأموال وسبيت نساءهم وذراريرهم، مع أنهم كانوا قادرين على أن يأتوا بمثله، لأن القرآن نزل من نفس ألفاظهم وتراكيب كلامهم، وهم ما كانوا معروفين بالفصاحة والبلاغة والكلام، ولم يأتوا بمثله، فهذا دليل على عجزه. نعم، الآن نقرأ هذا المقدار. قال المصنف في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله. شنو الدليل على نبوته؟ لأنه أظهر المعجزة، يعني الأمر الخارق للعادة، على يديه. نعم، وكالقرآن الكريم. أما ببلاغته وفصاحته أو هو بنفسه معجزة، لأن ظهر من النبي والنبي غير قادر أن يأتي بمثله، وانشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل وتسبيح الحصى في كفه وهي أكثر من أن تحصى. هذه كما قلنا يعبرون عنها المعجزات الآنية اللي حصلت في زمان النبي. الدليل الثاني وادعى النبوة فيكون صادقا، وإلا يعني لو لم يكن صادق في دعواه وظهرت المعجزة على يده لزم إغراء المكلفين. الإغراء مر علينا معناه سابقا، هو التشويق والخداع، يعني أنت تغري وتشوق الآخرين وتخليهم يتبعون شخص كاذب، هذا قبيح. لتركهم يجرون وراء مدعي كاذب، هذا قبيح، الخالق سبحانه لا يفعل القبيح، فيلزم تكذيبه. وبما أن الله لم يكذبه إذن هو صادق في دعوة، فيكون محالا، محال على الله أن يفعل القبيح. أقول لما كانت المصالح يعني للعباد تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص، كالمريض الذي تختلف أحواله في كيفية المعالجة واستعمال الأدوية بحسب اختلاف مزاجه، المزاج يعني استعداد جسمه في تنزلاته في المرض، التنزلات يعني درجات مرضه. طبعا شنو غرض الشارح من هذا البيان؟ يريد يبين شنو السبب باختلاف الشرائع والأديان، ما هو السبب في تعدد بعثة الأنبياء، بحيث يعالج في وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر. كانت النبوة والشريعة مختلفتين بحسب اختلاف مصالح الخلق في أزمانهم وأشخاصهم، هذا سبب اختلاف الشرائع واختلاف تعدد إرسال الأنبياء. وذلك هو السر في نسخ الشرائع. النسخ في اللغة بمعنى إزالة الحكم، من تأتي شريعة تنسخ الشريعة السابقة، يعني تزيل الحكم والعمل بها بعضها لبعض، إلى أن انتهت النبوة والشريعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله، الله صلى الله عليه محمد الذي اقتضت الحكمة كون نبوته وشريعته ناسختين لما تقدمهما، إسلام نسخ اليهودية ونسخ المسيحية، ببقاء التأكيد. والدليل على صحة نبوته هو إنه ادعى النبوة، هذا الدليل الثاني، وأظهر المعجزة على يده، يعني الله الخالق سبحانه أظهر المعجزة، وكل من كان كذلك كان نبي حقا، لأن دليل صدق النبوة هو الإعجاز. نعم. فيحتاج إلى بيان أمور ثلاث، يعني دليل صحة نبوته يحتاج إلى أن نبين ثلاث أمور. الأول إنه ادعى النبوة، والثاني إنه ظهرت المعجزة على يده، والثالث إن من يدعي النبوة وتظهر المعجزة على يده فهو نبي حقا. أما الأول ادعاء للنبوة فهو ثابت إجماعا، الإجماع هو اتفاق جميع العلماء والنقل من زمان إلى زمان بحيث لم ينكره أحد، حتى التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي نقل إنه ظهر شخص في شبه الجزيرة العربية ادعى إنه نبي. الثاني فلأن المعجز يعني المعجزة هو الأمر الخارق للعادة، الخارق اللي ما يمكن الإتيان بمثله. ليش قال خارق للعادة؟ يعني حسب عادة الناس هي مخالفة لهم، ما يستطيعون يأتون بمثله وهو مخالف لعادتهم، بس هذا مو يعني أنه مخالف لنظام الكون أو أنه المعجزة معلول بلا علة، لأن هذا يبطل قانون العلية والعلماء ما يقولون به، ولا أنه يخالف نظام الكون على اعتبار أنه نظام الكون سر إعجاز الله ودليل على ماذا؟ وجود الصانع. المطابق للدعوة، كن يعني طابق نفس دعوة النبي، المقرون بالتحدي، كن إعجاز والنبي يتحداهم، والنبي يتحداهم في أن يأتوا بمثل هذا القرآن. المتعذر على الخلق الإتيان بمثله، وهذا في زمان النبي ما قدروا هم يأتون لا بقرآن مثله، لا بعشر سور، لا بسورة، لا بآية. أما اعتبار خرق العادة، يعني إحنا ليش نشترط ونعتبر بالمعجزة أنها تكون خارقة للعادة حتى المقابل يعجز عنها؟ ولا لو لم تكن خارقة للعادة بعد ما لا تكون معجزة ومو تعتبر دليل على صدق النبي، والآخرين قدرون أن يأتون بمثلها. نعم. إذ لولاه لما كان معجزا كطلوع الشمس من مشرقها، يعني إذا نبي أتى وقال لهم أنا أتيكم بمعجزة، قالوا له ما معجزتك؟ قال سوف أجعل الشمس تشرق من المشرق، هو هذا موافق للطبيعة، يعني مو شيء جديد، مو خارق للعادة. أما مطابقة الدعوة فلدلالته على صدق ما ادعى، يعني لابد تكون دعوة المعجزة صادقة مطابقة لدعوة، إذ لو خالف ذلك كما في قضية مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب نقلنا لكم قضيته، كان يدعي أنه بفضل بصقه سوف يرتفع الماء وإذا الماء ينغمر وينعدم. إذن هذا دعوة خالفت ماذا؟ لم تكن مطابقة لما ادعى. وأما التعذر على الخلق، كون المقابل ما يستطيع يأتي بمثل المعجزة، فلأنه لو كان من كان الأمر المعجز كثير الوقوع، يعني أي شخص يأتي بمثله أو يحصل عنده، لما دل على النبوة، لأن بعد ما يصبح هناك أفضلية لصدوره من مدعي النبوة، لأن غيره هم يستطيع يأتي بمثله. ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا، وذلك معلوم بالتواتر الذي يفيده العلم ضرورة، يعني هي منقولة إلا بالتواتر. التواترات من القضايا البديهية اللي ما يحتاج بتصديقها إلى أقام الدليل، فلذلك هي تفيد العلم واليقين. فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب منهم الإتيان بمثله، مو قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، وعجزت عنه مصاقع الخطباء، المصاقع يعني بلغاء الخطباء من العرب العرباء، العرب العرباء يعني العرب الخلص اللي هم معروفين بشدة بلاغتهم، مو من العرب اللي هم أصلهم ليس من الأصليين، حتى نقول دول عاجزين ما يعرفون اللغة. حتى دعاهم عجزهم إلى محاربته، حاربوا القرآن والإسلام والنبي بالسلاح والكلام ومسايفته. المسايفة هي المحاربة بالسيف، الذي حصل به ذهاب نفوسهم، لأن هم حتى المشركين انقتلوا وحاربوا ضد الإسلام والنبي، وسلي ذراريهم يعني نسلهم وأولادهم ونساءهم في المعارك والحروب، مع إنهم كانوا أقدر على دفع ذلك لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتراكيبها. النبي ما طلب منهم شيء هم غير قادرين عليه، قال لهم أنتم فصحاء بلغاء وهذا القرآن من نفس كلامكم وحروفكم أتوا بمثله، مع إنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة. نعم، والكلام طبعا الفصاحة غير البلاغة، الفصاحة هي البيان والبلاغة هي ماذا؟ إتيان الكلام على مقتضى الحال والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة دليل على عجزهم، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل. لو هم قادرين على يأتوا بمثله وهو سهل لاختاروه، ليش يختارون الأصعب ويكذبون النبي ويحاربونه ويدخلون في حروب معاه؟ ومن ذلك يعني من معجزاته انشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل، اللي نقلنا بعض الأحاديث في ذلك. نعم قال ونعم بعد وتسبيح الحصى في كفه وكلام الذراع المسموم، هذه كلام الذراع المسموم قدم للنبي شاة ذراعها فيها سم وهي نطقت إني مسمومة، فالنبي امتنع ماذا؟ من أكلها. كيف الذراع الطعام يتكلم؟ هاي معجزة للنبي. وحنين الجذع، هذا الجذع هو جذع شجرة جلس قربه النبي، فمن غادره النبي بقى هذا الجذع يحن لعود النبي حتى سمع له الأنين والصوت. ويروى في بعض الروايات إنه كان يابسا فاخضر عند جلوس النبي عنده. وكلام الحيوانات الصامتة، بعض الحيوانات في بعض الروايات اتكلمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل الذئب والثعبان والظبي والطير والناقة والحمار كثيرة، حتى الشاة. ومن بركات النبي صلى الله عليه وسلم كان إنه إذا مسح على جسم حيوان نعم حلت البركة فيه. وأكو رواية ينقلوها أهل التاريخ أنه امرأة اسمها أم معبد كان عندها شات سنة كاملة لم يدر حليبها، فطلبت من النبي يفسح عليها، فمسح النبي على جسمها فدرت لبنا في وقتها. وهي أيضا من معجزات، ومن معجزات النبي أنه طلبوا من النبي يعد ويرقم بعض الشات، فكان النبي يكتب عليها الرقم، والرقم يكتب عليها بالبياض، والرقم ثبت عليها من دون أن يزول. نعم، هاي أيضا من بركات ومعجزات النبي. والإخبار بالغائبات كثيرا، النبي أخبر بأشياء سوف تحصل، منها حديث مشهور أخبر عن مقتل عمار بن ياسر، لهذا روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وفعلا عمار قتلته فئة منه معاوية اللي بغت على الدين، وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف، يعني ما يزيد على الألف، أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع. تمجه يعني تنقدح عنه وتبتعد وتنفر، ولا يخلق بكثرة رد إليه، ولا تنجلي الظلمات إلا به. أما الدليل الأخير وهو كل من ادعى النبوة واظهر المعجزة فهو صادق، فلأنه لو لم يكن صادق في دعوى النبوة لكان كاذبا، لأن الدعوة ما تخلو، أما الصدق أو الكذب وهو باطل، إذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم. نعم، أما كلامنا في الثاني وهو وجوب عصمته فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.